استمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله تعالى على أيديهم من خوارق العادات. هذا الفصل ذكر في كتب العقائد لأن الناس فيه طرفان وسط، منهم من ينكر كرامات الأولياء ويقول لو أثبتناها لالتبست بمعجزات الأنبياء، فلا يمكن أن تثبت، كل ما يحصل فهو من باب الشعوذة والسحر وليس كرامة. ونقول لو أثبتنا الكرامة للولي وقلنا هذه كرامة فإنها من جنس المعجزة التي تكون للنبي، فكيف نفرق بين النبي وبين الولي؟ كيف نفرق بين المعجزة وبين الكرامة؟ لأنها كلها خوارق عادات، أحيانا تكون في العلوم والمكاشفات، أحيانا تكون في القدرة والتأثيرات. هذا قول. القول الثاني: إثبات كل ما يحصل من خارق على أنه كرامة، وهذا لا شك أنه خطأ، هذا فيه نوع من الغلو وهو غير صحيح بلا شك، لأن هذا القول يدخل شعوذة السحرة والمشعوذين في باب الكرامات، فكل من حصل له خارق فإنه يستدل به على صلاحه وأنه ولي، هذا لا شك أنه خطأ عظيم. من هنا حصل الالتباس الأمور وتعظيم السحرة والكهنة وعباد الشياطين، كل من مشى على طار في الهواء أو مشى على الماء أو أحرق جسد دخل النار ولم يحترق ونحو ذلك، فإنه يكون يعتبر وليا ويعظم حتى ربما يصل إلى أن يعبد من دون الله، هذا لا شك أنه جهل وضلال مبين. فالقول الوسط مذهب السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالكرامات في الأصل وأنها لا تلتبس بمعجزات الأنبياء. كيف ذلك؟ يقول: النبي يدعي النبوة والرسالة والولي لا يدعي شيئا من ذلك، فكيف يختلط بالنبي؟ هل هو يقول أنا نبي حتى يلتبس؟ لا، الولي أحيانا ما يشعر ما طلب الكرامة أصلا، إنما يجريها الله سبحانه وتعالى بدون طلب منه، ما يدعو الناس ويجمعهم ويقول تعالى اشهدوا هذه كرامتي وهذا كذا، لا، فيحتاج إلى شيء من الأمور فيجري الله تعالى هذه الكرامة أحيانا بدون أن يشعر، هو ما يعلم إلا وقد حصلت تلك الكرامة، كما ألقي أبو مسلم الخولاني رحمه الله في النار فصارت عليه بردا وسلاما، هل هو يعني شعر وجمع الناس حتى يشهدوا كرامته ويدعي أنه نبي وأنه ولي يدعو الناس إلى أن يعظمه؟ لا، الولي رجل صالح تقي، لا يدعو إلى تعظيم نفسه ولا يدعو إلى نبوة ولا يدعو إلى شيء، لما يدعو الناس إلى عبادة الله يعلم الناس دين الله، فلا يعني إشكال في إثبات الكرامة للولي. أما النبي فأمره ظاهر، يدعو الناس إلى الله ويقول لهم أنا رسول الله، فإذا فرق بين هذا وهذا. طيب والمشعوذ؟ لأن اللي يدعي الخوارق ثلاثة: نبي ولي مشعوذ. طيب هل تلتبس الكرامة بخوارق المشعوذين؟ نقول لا. كيف ذلك؟ نقول الولي نعرض عمله وحاله على الكتاب والسنة، فإذا رأيناه رجلا صالحا مستقيما على دين الله فما يحصل له فهو كرامة، وأما إذا رأيناه مخالفا للكتاب والسنة في قول أو اعتقاد أو عمل فما يحصل له فإنه من الشياطين. إذن الأمر ظاهر، واحد رأيناه يطير في الهواء لكنه ما يصلي مع الجماعة، وإنسان يستعمل السحر والشعوذة، نقول ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أو فعل ما فعل فإنه خبيث مخبث، وهذا مشعوذ، وهذه من فعل الشياطين، لأنه عبدهم من دون الله فطاروا به وحملوه وفعلوا له هذه الخوارق. قد تكون الشعوذة ليست من الشياطين، وإنما هي بخفة يد كما يفعل بعض يسمون شعوذين، أو تكون بأشياء يطلون أجسادهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالدهن الضفادع وكذا، ثم يدخل في النار فلا تؤثر فيه لأنه طلع جسمه بشيء لا تؤثر فيه النار والناس لا يشعرون، فيدخل النار ويخرج ولا تؤثر فيه، فيظن الناس أن هذه كرامة فيعظمونه ويستغل هذا التعظيم في ابتزاز أموال الناس والحصول على الجاه، ويحصل بذلك له جاه عظيم وأموال طائلة بسبب خداعه للناس. إذا نقول لا إشكال في هذا، نؤمن بالكرامة لأنها حق. وقال قال ما هو الدليل على أن الكرامة أنها حق وأنها ثابتة؟ هل هناك دليل من القرآن والسنة؟ هل هناك قصص ثابتة تدل على أن الكرامة حق وأنها تقع؟ نقول نعم، القرآن فيه كرامات، يعني فيه خوارق ليست لأنبياء بل لصالحين فتكون كرامة. مثل إيش؟ قصة أصحاب الكهف، هذه كرامة. هل هم أنبياء؟ لا، ما ليسوا بأنبياء، حصل لهم هذا الخارق العظيم، خرجوا فتية شباب آمنوا بالله وخرجوا، وأقرب شيء في عددهم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، دخلوا ذلك الكهف فأنامهم الله 310 سنة. هذه كرامة عظيمة، يعني لم تجد العادة أن ينام الإنسان هذه المدة ولا يموت جوعا وعطشا، هذه كرامة عظيمة. الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، هل في خلاف هل هو نبي عزير أو أنه رجل صالح؟ فعلى القول بأن رجل صالح تكون كرامة، الله أماته 100 عام ثم بعثه ثم أراه طعامه لم يتسنه وحماره أراه كيف يحييه، هذه كرامة إذا لم يكن نبيا. كذلك ما حصل لمريم ابنة عمران رضي الله عنها، فإن الله تعالى أجرى لها خارقا، وهي أنها امرأة ضعيفة نفسها، أولا أنها امرأة، ثانيا أنها في حالة ولادة وأضعف ما تكون المرأة بعد الولادة. ماذا صنعت؟ تهز بجذع النخلة، يعني لو جاء رجل من أقوى الرجال وفي حال الصحة والشباب ويهز جذع نخلة، هل يسقط الرطب ولا لا؟ ما يستطيع. هات لي أقوى رجل ونخلة طويلة قوية وخلوا يهز جذع النخلة ويساقط عليه الرطب، ما يمكن، هذا صعب، النخلة جذعها قوي ولا يتحرك، فلا يمكن يفعله أقوى الرجال. وقد حصل لمريم رضي الله عنها أنها هزت بجذع النخلة بعد الولادة فتساقط عليها ذلك الرطب وجني، من عادة الرطب أنه إذا سقط على الأرض وش اللي يحصل؟ أنه يتلوث بالتراب ويتفغص وما يكون يعني مثل المجني باليد، يختلف متساقط، إذا ارتطم بالأرض وقد استوى وطاب صار لينا فإنه غالب أنه يتفغص ويصيب شيء من التراب، هذه كرامة وهي في نص القرآن. طيب من السيرة هل ثبت شيء؟ نقول نعم، من باب العلم والمكاشفات حصل لأبي بكر رضي الله عنه أنه أخبر بحمل امرأتي أنه أنثى فجاءت بأنثى كما قال، وعمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر فقال يا سارية الجبل الجبل، هذا باب العلوم والمكاشفات، يا سارية الجبل الجبل، فسمع السارية، هذا كان في العراق، هذا أمير من الأمراء الذين بعثهم عمر رضي الله عنه في الجهاد في العراق، وكان قد انهزم من الفرس وتبعوه فكاد أن يهلك هو وجيشه، بينما هو منهزم مر بجبل ولم ينتبه للجبل، ومر منهزم والجيش الفرس يلحقه بأعداد هائلة، يقول فسمعت صوت عمر رضي الله عنه يقول يا سارية الجبل الجبل، فانحزت إلى الجبل جعلت خلف ظهري وقاتلت العدو حتى نصرنا الله. يعني هذا خارق من أعظم الخوارق، أنه عمر يخطب رضي الله عنه على المنبر في المدينة وصوته يسمع في العراق. وهذه القصة صحيحة، قال ابن كثير رحمه الله عنها عن سندها أنه سند جيد أو صحيح. فهذه من باب العلوم المكشفة. ما حصل لأبي مسلم الخولاني رحمه الله من أهل اليمن، أخذه الأسود العنسي الخبيث المدعي النبوة وألقاه في النار وسلمه الله، خرج لم يصبه شيء، وكأنه خرج من حمام بأمر الله بقدرة الله جل وعلا، هذه كرامة. وحصل لصلة من الأشيم رحمه الله من التابعين ومن العلماء والعباد الصالحين، أنه كان في بعض المغازي في بعض الغزوات راجع إلى بلده، ولكنه بعيد، لما فصل من الغزو ورجع مات فرسه، فدعا الله جل وعلا أن يحييه له، فأحياه الله له وحيا الفرس وركبه ورجع إلى بلده. فلما دخل البيت قال لولده خذ عن الفرس السرج فإنه عارية، والولد ما فهم قصده فأخذ عنه السرج فسقط الفرس ميتا، أحياه الله له كرامة حتى يصل إلى بلده، ثم لما وصل مات الفرس، لأن الفرس قد انتهى عمره، ولكن الله تعالى أحياه له كرامة. إذن هذه أنواع في العلوم والمكاشفات، وأنواع في القدرة. القدرة مثل هز مريم رضي الله عنها النخلة، هذه قدرة، وقول عمر يسارية الجبل، هذه مكاشفات، والعلوم مكاشفات. وقول أبي بكر عن حمل امرأتي أنه غلاء أنه أنثى، هذه مكاشفات. والقدرة والتأثيرات مثل ما حصل ل كما قلنا مريم، وما حصل لصلة في أن الله تعالى أحيا فرسه ونحو ذلك. والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ابن قال قال وفيها كرامات كثيرة، يعني مو بهذه فقط، مثل ما حصل لعلاء بن الحضرمي، فإنهم مشوا على البحر، جمد الله لهم البحر ومشوا عليه في مع العلاء بن الحضرمي في بعض الغزوات، واحدة مع سعد بن أبي وقاص، واحدة جمد الله البحر فصاروا يمشون عليه كأنه صخر، وسقطت مطهرة لأحد الجيش سقطت على الأرض أرض البحر، فنزل وأخذها وركب ومشى كأنه صخر جمده الله لهم. والقصة الثانية أنهم كانوا يخوضون إلى صدورهم في البحر ولا يغطي إلا إلى صدورهم، ومشوا عليه حتى عبروا إلى العدو لقتاله. وكانوا مرة مع في بعض الغزوات عطشوا عطشا شديدا، فدعوا الله أن يسقيهم. يقول كان معهم أبو هريرة رضي الله عنه، قل فوجدنا غديرا أحسن ما يكون، فنزلنا عليه واستقينا وشربنا وطبخنا وتزودنا، ثم مشينا من الغد، نزلوا عليه من يوم إلى الغد ثم مشوا. فأبو هريرة أو أحد الجيش ترك متاعا له عمدا، ترك متاعا له عمدا ومشى. فلما مشى مسافة قال لصاحبني نسيت كذا وكذا شيء من متاعي، نسيته كذا وكذا في مكاننا، أرجع معي نأخذه. فأتظن أبو هريرة، فرجع بصاحبه إلى المكان فوجدوا المتاع ولم يجدوا الغدير، لا لم يجدوا الماء، الماء ما وجدوه، وجدوا المتاع والمتاع كان بجوار الماء، وجدوا المتاع والماء غير موجود. فقال أنا ما نسيت هذا المتاع، تركته عمدا، لكن أردت أن أريك أنها آية، أنها كرامة. فرجعوا ولم يجدوا الغدير، وجدوا الماء، مع أنهم ذهبوا في نفس الوقت، ما مضى ساعة ذهب الغدير هذا الذي جلسوا عليه يوم وليلة وهم يشربون ويغتسلون ويتزودون. فالكرامات لا تنكر وهي موجود. لكن لو قال قائل عندنا أمر في الكرامة، الأمر الأول لو قال قائل هل هي في عهد الصحابة أكثر ولا في عهد التابعين وما بعدهم أكثر؟ الجواب أنها فيما بعد الصحابة أكثر. طيب هذا فيه إشكال، قال الصحابة أفضل من غيرهم، فكيف صارت الكرامة في ما بعد الصحابة أكثر منها في عهد الصحابة؟ ذكر الجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الكرامة ليست دليل على يعني فضل الشخص، يعني ليست دليل على فضل الشخص، إنما تكون الكرامة رحمة من الله بهذا الشخص وتثبيتا له، ينتفع من جهة الدين أنها تثبته وتقوي إيمانه، ويستفيد من جهة الدنيا أنه يأكل أو يشرب أو ينتفع بهذا الشيء، فهي تثبيت من الله. فإذا كان الناس عندهم من قوة الإيمان وعندهم من أسباب النصر وأمور الدنيا ما يغنيهم عن الكرامة، فإن الله تبارك وتعالى لا يعطيهم تلك الكرامة، لأن الكرامة هذه ليست يعني دليلا على كل ما كان الرجل أفضل كلما كثرت في حق الكرامات، لا، قد تكون الكرامة لشخص وغيره أفضل منه بكثير، ليس الدليل على أن هذا هو الأفضل، لكن الله عز وجل يجريها رحمة لدفع حاجة مثل قصة الماء هذه، أو لحصول يعني قوة في الإيمان وتثبيت إذا كان عنده ضعف في إيمانه سواء شخص أو أشخاص. وأما إذا استغنى الناس عنها بقوة إيمانهم وبما يعطيه الله تعالى من النعم في الدنيا فقد لا تقع تلك الكرامة. وذلك من الخطأ الفادح أن يجعلها الناس مقياسا للشخص، الأتقى والأصلح والذي تحصل له الكرامات أكثر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الكرامة قد تحصل للمفضول مع وجود الفاضل لأمر يشاء يريد الله جل وعلا، إما لتثبيت هذا عنده شيء من الشك فأراد الله أن يثبته، أو أنه بحاجة وغيره ليس بحاجة فيجري الله عليه شيء من الكرامات من طعام أو شراب أو نحو ذلك دفع حاجته، فهي من هذا الباب وليست دليلا على الفضل، لأن الجزاء ليس في الدنيا، والفاضل جزاء عند الله يوم القيامة وليس في الدنيا، فالدنيا ليست دارا للجزاء، فقد إنما هي دار ابتلاء وامتحان، فقد يجري الله الكرامة لشخص وغيره أحب إلى الله منه، وقد تكون الكرامة سببا في انحراف الشخص وضلاله إذا كان جاهلا، قد يجري الله عليه كرامة فيغتر ويعجب بنفسه وظن أنه صار من الأولياء والصالحين فيدخله العجب فيهلك والعياذ بالله. فقد تكون يعني الكرامة قد تكون رحمة من الله وفضل وإحسان، وقد تكون إيش ابتلاء وامتحان، يعني من الناس من يزداد بالكرامة خيرا يقوى إيمانه وتندفع حاجته الدنيوية إذا كان عالما وعرف أنها للتثبيت وزيادة الإيمان وليست مكافأة أو جزاء، وقد تكون محنة وابتلاء ونقمة للجاهل الذي يعجب بنفسه فيضل بسبب تلك الكرامة. ولذلك السلف ينهون كانوا ينهون عن أن يبحث الشخص عن الكرامة، وأنه يتعبد ويزهد ويفعل أعمالا عظيمة من أجل ويتحرى الكرامة، وإذا لم تحصل له كرامة خارق ضاق صدره وانكسر قلبه ويعني اتهم نفسه وأنه ليس على الجادة وعنده خلل وكذا، لماذا حصل الكرامة لفلان لم تحصل لي؟ لا، هذا خطأ. الواجب على المؤمن أن لا يلتفت إلى شيء من هذا، وإنما يكون همه هو الاستقامة على الكتاب والسنة، يحاسب نفسه على ذلك ويستقيم ولا يلتفت ولا يتحرى ولا يبحث عن شيء من الكرامات أبدا، إنما قصارى جهده وغاية همه مقصوده أن يستقيم على دين الله وعلى شرع الله. فإن حصلت كرامة بدون أن يتحراها ولا يبحث عنها فيقول الحمد لله هذا خير إلى خير ونور إلى نور، ويحمد الله ويثني عليه ويستعين بها على طاعة الله وتكون سببا في قوة إيمانه. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بمسألة الكرامة.
فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
يقول رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إلى آخره. لا شك أن هذا من أعظم ما يجب على المؤمن وتميز به أهل السنة والجماعة عن غير من أهل البدع، اتباع الآثار، اتباع الأدلة وعدم تعظيم الأشخاص. فإن أهل السنة والجماعة لا يعظمون الأشخاص ولا يقلدون تقليدا محضا، وإنما غاية مقصودهم هو اتباع الأثر، اتباع الدليل، اتباع السنة. ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، المقصود بالجماعة الاجتماع. أما أهل البدع فليس عندهم عناية بالدليل ولا اهتمام أبدا، إنما مقصودهم تعظيم الأشخاص والغلو في تعظيم الأئمة والأولياء حتى يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فلا عصمة للعبد ولا يمكن يستقيم على دين الله إلا إذا اتبع الدليل. أما إذا ترك الدليل واتبع الأشخاص فإنه ضل سواء السبيل، وصار هؤلاء الأشخاص يتقلبون به يمينا وشمالا، هذا يطوح بيمين وهذا يشطح به شمال، حتى يصل إلى الكفر الصريح من حيث يشعر أو لا يشعر. فما لا يمكن يستقيم العبد على دين الله إلا باتباع الدليل، لكنه يستفيد من العلماء، يستفيد من الأئمة، يستفيد يعني فائدة مضبوطة باتباع النص والدليل. هذا هو الوسط، الناس بين طرفين وسط. بعض الناس يعظم الأئمة والعلماء ويقلدهم تقليدا محضا كما تقدم حتى لو وصل إلى الشرك، وبعض الناس يزهد بأقوال العلماء والأئمة ويقول لا، أهم شيء الكتاب والسنة، الدليل من الكتاب والسنة، أنا ما أعترف بقول أحد، كل يؤخذ من قوله ويترك، هم رجال ونحن رجال، ويبالغ في هذا حتى يترك ما خلفه وتركه لنا أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأئمة السلف من الفقه في دين الله، والأقوال المستنبطة من كتاب الله والفهوم الصحيحة التي من الله بها عليهم، فيكون بذلك قد حرم نفسه ذلك الخير العظيم والعلم الغزير والكم الهائل من العلم والفقه في دين الله. ولا يمكن لشخص مهما كان ذكيا، مهما كان عنده من العلم وعنده من الفقه، لا يمكن أن يفهم جميع النصوص. هذا شيء معروف، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقفون، بعضهم يستفيد من بعض، بعضهم يفتح العلم لبعض، بعضهم يذكر بعض بعضا. فلا يمكن لشخص أن يحيط بالكتاب والسنة، لأن هذا تنزيل من حكيم حميد الله، هذا كلام الله ووحي الله جل وعلا، لا يمكن لشخص مهما كان أن يحيط به علما وفهما. فالمسلمون شركاء في هذه التركة المباركة، هذا يفهم جانب وهذا يبين جانب، هذا يفتح الله عليه في جانب وهذا كذا. ابن عباس رضي الله عنه أشكرت عليه المسألة، من الذي فتح عليه وفتح له باب الجواب؟ عكرمة مولاه، ففرح بذلك وكساه بردة، فرح بذلك فرحا عظيما وكساه بردة. في مسألة يمكن مرت معكم، مسألة الذين صادوا في السبت، لأنهم قسموا ثلاث طوائف، طائفة أنكرت وطائفة صعدت وطائفة سكتت. سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الذين سكتوا هل عذبوا مع الذين عذبوا أم أنهم نجوا؟ فتوقف ابن عباس لم يتبين لأن الله تعالى سكت عنهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وسكت الله تعالى عن الساكتين. فأشكلت على ابن عباس رضي الله عنهما ولم يحر جوابا هل عذبوا أو نجوا، لم يتبين له. فقال له عكرمة إنهم نجوا لأن الله تعالى قال ثم أخذنا الذي فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وهم نهوا عن السوء، كيف نهوا؟ قالوا أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذا الآن رضا بالمنكر وإلا إنكار له، ها إنكار، هذا إنكار. تنهون قوما إيش تنهون تأمرون إيش أتعظون أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذا معناها أنهم الآن كارهون أشد الكراهية لهذا المنكر. أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لكن لما كان الإنكار فرض كفاية قام به الطائفة الذين أنكروا فسقط الإثم عن الباقين. فهم إذا سكتوا اكتفاء بإنكار المنكرين فلا يستحقون الهلاك لأنهم ليسوا ممن رضي بالمنكر. فلما بينه عكرمة فرح بذلك عباس رضي الله عنه وافقه وكساه حله او كذا اكراما له. فاذا هذا هو الوسط، والوسط كما تقدم دائما الحق وسطا وسط بين الطرفين. فكل ما رايت طرف هنا وطرف هنا فاعلم ان الحق وسط بين الغالي والجافي. ففي بعض الشباب متحمسين يقولك والله يا أخي يعني يهتموا بالحديث مثلا وبالتصحيح والتضعيف وكذا ولا يبالون بقول أحد. تقول قال الإمام فلان قال فلان قال فلان، ما دعكم رجال نحن رجال وكل يأخذ من قوله ويترك وهمشي الدليل وكذا، لأنه يعني صار عنده شيء من المعرفة بالرجال والعلل والتصحيح والتضعيف فصار لا يبالي بقول أحد. تقول قول الجمهور قول الإمام فلان قول فلان لا يبالي به، ويقابلهم ناس مقلدة تقليدا أعمى تقليد بحت لا يعرف شيء من الدليل ما على ما قال الشيخ فلان أو المذهب ولا علم عنده بالأدلة، إنما تقليد محض في قال فلان إيش قال فلان ويمشي عليه بدون معرفة بالأدلة وبدون علم. لكن تجد الحق وسط لأنه يعرف الدليل، يعرف وجه الاستدلال، يعرف صحة الحديث من ضعفه، ويعرف مأخذ الحكم، يعرف من قال به، ويستأنس بقول الجمهور، يستعين بأقوال الأئمة على فهم الأدلة، ويترك فهمه إذا شطح، ويتبع الجماعة وجمهور الأئمة والعلماء، يستأنس مثل الذي يعرف السباحة لكنه يتمسك بشيء يعين على السباحة، لأنه يعرف يسبح لكن البحر خضم، مهما كنت سباحا ماهرا ستغرق في هذه الأمواج، لأنك تواجه بحر متلاطم. فلا بد تجمع بالأمرين، تعرف تسبح وتتمسك بحبال تمسك بأشياء، إذا كنت تغرق في بعض الأحيان تتمسك بالحبل فيرفعك، فهذا عون لك إن شاء الله على السباحة. فهذا شبيه بهذا المثال إنه لا إفراط ولا تفريط، والحق وسط بين الطرفين. إذا تجد العلماء يعني الراسخين في العلم والمجتهدين يصغي لقول أئمة ويتأمل مثل الشيخ بن باز وابن عثيمين ومثال هؤلاء، يعرف الدليل ويتأمل، وإذا قيل قول الجمهور أنصت ومن قال وش قال أعد وش قال فلان وش قال فلان، ويعرف موضع الإجماع موضع الخلاف حتى لا يخالف الإجماع ولا يشذ، فقلما تجد له قولا شاذا، لأنه يعني يستأنس بآراء العلماء ويتفحص ويتأمل يشوف وجه الاستدلال هنا وجه الاستدلال هنا فيتبين له الصواب. أما من يعني أعجب برأيه وشمخ بأنفه وقال أنا والله من أهل الحديث وأنا حافظ القرآن والحمد لله أعرف الحديث وأعرف الصحيح من الضعيف ويعني أعجب بنفسه، هذا ما أسرع ما يهلك وما أسرع ما يشطح ولا يسمع للناصحين. إذا جاء أحد ينصحه قال من أنت يا أخي، حان أعلم منك أنا عندي الدليل وأعرفه أكثر منك وكذا. إذا قيل له قال الشيخ الإسلام تيمي قال كل من يخذ قوله يترك، صحيح ما نقول للشيخ الإسلام تيمي لكن نتأمل شوف، مثل الطبيب إذا كان يعالج له حالة مرضية صعبة وغريبة لازم يستشير الأطباء، لأنه يمكن واحد يقول لا ترى هذه ما هي بسرطان، هذه ترى كذا وكذا، لأن شبيهة بالسرطان لكن في فرق بسيط. فأتي طبيب كلهم أذكى وكلهم أطباء جيدين، لكن واحد الله يلهمه هذه المسألة فيقول لا ترى هذه ما هي بسرطان، هذه ترى كذا وكذا، ثم يبين لهم الدليل فيقول والله صحيح جزاه الله خير، والله الطبيب فلان جزاه الله خير، وكنا بنسوي العملية وكنا بنقطع ونفعل، لكن جزاه الله خير بين لنا وبعد ما تأملنا وجدنا كلامه صحيح. هل قلدوه؟ لا، ما يلزم أنهم قلدوه، لكن هو فتح لهم الباب وجعلهم يبحثون، جعلهم ينظرون ويسمعون الدليل الذي أدلى به، فوجدوا أن دليله صحيح. فالإنسان إذا كان عنده علم بالأدلة وجاءه شخص بدليل يتأمله ويعرف هل أصاب أم أخطأ، هذا هو يعني الوسط، وهو دقيق في الحقيقة. وترى في الواقع أنه إما فقيه مقلد بحث قال فلان على المذهب وماشي على أقوال العلماء ولا يعرف وجه الاستدلال، أو تجد إنسان قد اهتم بالدليل من القرآن والسنة لكن عنده أنفة وعنده إعجاب بنفسه، فكثيرا ما يشطح ويأتي بأقوال غريبة وأقوال شاذة وثم يعاند ويصل، إذا نوقش يعاند ويجمع كل ما يستطيع ويتعصب لهذه المسألة، ربما يؤلف فيها رسائل معنى مسألة واضح أنه مخطئ فيها، واضح وتعرضه على العوام يستنكره، لكن يقول يكتب بحوث ورسائل ويجيب عناوين قوية جدا في نصر هذه المسألة. لماذا؟ لأنه لما نوقش وأنكرت عليه ازداد تعنتا وإصرارا من أجل أن ينصر هذه المسألة، وهو في الحقيقة مخطئ. لو أنصف وتأنى وتأمل لتبين له الصواب ورجع. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الأمر وهو أمر عظيم جدا في غاية الأهمية، ثم من طريقة للسنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. بعض الناس يهتم بالظاهر، يهتم باللحية، يهتم بعدم إشبال الثوب، يرفع ثوبه، ويهتم بالسواك والأشياء الظاهرة، وتجعل هذه كأنها هي المقياس، فلان ملتحي ولا حليق، فلان يخفف لحيته ولا كاملة، فلان ثوبه يحف الكعبين ولا فوق. إذا رأى لحيته كاملة وثوبه فوق الكعبين بكثير ورأى أشياء من هذا القبيل قال هذا ما شاء الله، هذا ملتزم، هذا من الشباب المتدين. لكن واحد يلمس لحيته بس يهذبها شيئا قليلا هذا على طول هذا إنسان عادي، هذا إنسان بدأ ينحرف، هذا إنسان كذا. ربما ذاك لحيته كاملة عنده من الطوام وعنده من المعاصي وعنده من المشتبهات ما الله به عليم، لكن لما شاف لحيته كاملة قال هذا الشخص الصالح التقي. وذاك صحيح أنه ابتلي بحب المنظر وخفف لحيته بعض الشيء، وهذا ليس لا نقول أنه جائز، لكن ربما عنده قيام ليل وعنده صيام نوافل وعنده ورع عن كثير من المسائل وعنده صلاح أكثر من ذاك الملتحي. لكن تجد كثير من الناس يهتم بالظاهر لأنه شيء مرئي، وعادة الناس طبيعة الناس يهتمون بالأشياء التي ترى وتظهر، هذا خطأ. هذا المنافقون كانوا يظهرون الصلاح والخير ويصلون مع الناس ويجاهدون مع المسلمين وهم أكفر خلق الله جل وعلا. إذا ليس العبرة بالمظاهر، وليس أيضا معنى هذا الكلام أن نزهد في المظاهر، لا، لكن الخير كل الخير في الجمع بين الظاهر والباطن. ولذلك يقول بعض السلف من استوت سريرته مع ظاهره، أو من استوى مظهره ومخبره فذلك ولي الله حقا. هذا صحيح، من تساوى مظهره مع مخبره، مظهره متمسك بالسنة مستقيم على دين الله ومخبره أيضا منتقي، فهذا ولي الله حقا الذي يجمع بين الأمرين. لكن نسأل الله أن يعيننا على طاعته. يقول ثم من طريقة السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. شوف قدم باطنا على ظاهرا لأجل التأكيد عليها، لأن النفوس تميل إلى الظاهر فقدم الباطن. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس. هذا معناه العض الشديد، لأن العض في أوائل الأسنان في القواطع يكون ضعيفا، إذا أراد أن يعض عضا شديدا فإنه يعض بالأضراس لأنها أقوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولا شك أن البدع هي طريق إلى النار، فإن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، كما في بعض روايات الحديث يقول: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب قال ذلك، ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن العجب أنك ترى زهدا عجيبا من كثير من المسلمين، بل من بعض المتدينين في كتاب الله، تجد أنه ما شاء الله الجرائد يمضي في اليوم الساعة وأكثر في قراءة الجرائد، ولا لا ما يفوت جريدة الرياض، جريدة الجزيرة، جريدة عكاظ، جريدة كذا، ويتابع ويفتح الصفحة الأولى والثاني والثالث، يمر على كل الجريدة وينتقل من واحدة إلى أخرى، ويرى أنه عار عليه لو لما قرأ الجرائد، أنه ما عرفت الخبر الفلاني. لا، وينك أنت نايم، أنت حي ولا ميت؟ مع الناس ولا أخي؟ كل العالم سمعت من خبر، وخبر تافه في الحقيقة، خبر عادي، خبر دنيوي عادي، لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به، لكن صارت فتنة. يعني ما يكون إنسان يعني مع الناس وعايش مع الناس إلا اللي يتابع الجرائد. فتجد الإنسان يقرأ الجرائد، بعض الناس يقول: يا أخي شو سوي، بقرأ الجرائد بس من الناس يا أخي، أنا لو ما أقرأ الجرائد وأقع في مجلس أو يذكرون بعض الأخبار وأنا ما أعرفها شنوا علي. يا أخي أنت وينك؟ أنت عايش في العصر الحجري، أنت عايش ولا حي ولا ميت؟ وتجد أنه ينكر عليك بشدة، مع أنه هو لو سألته عن أبسط المسائل في الأحكام الشرعية ما عرفها. لو قلت أقرأ لي سورة البينة ما استطاع يقرأها كاملة، يخطئ فيها عدة أخطاء، وقد يكون محسوب على المتدينين وعلى الصالحين. يعني أين تعظيم كتاب الله؟ أين اهتمام بالقرآن؟ أهم شيء بس ما تشتهي الأنفس وما يعني يشتهيه الناس، أما قضية شيء يتعلق بالدين وما يحبه الله ويرضاه، هذه قد تكون آخر ما يفكر بها كثير من الناس. فتنة مجارات الناس، مجارات الواقع والخوف من ألسنة الناس، وهذا لا شك أنه يعني خطأ فادح، خسارة عظمى أن يشتغل إنسان بهذه الخزعبلات التي أوجدها أعوان الشياطين من أجل أن يصد الناس عن كتاب الله. لأن القرآن يا إخوان لا يمكن أن يحرف، لأن يعني الله تعالى تكفل بحفظه. فإذا عجز شياطين الإنس والجن عن تحريف القرآن فماذا يصنعون؟ القرآن جبل أشم معصوم، فماذا يصنعون؟ يضعون العراقيل بينك وبين القرآن. القرآن موجود، لا يمكن أن هم لو استطاعوا تحريف القرآن لحرفوه، انتهى الأمر، حتى ما يصل إليه أحد. من وصل إليه وجده محرفا كما فعلوا في التوراة والإنجيل. لكن لما عجزوا عن تحريف القرآن بدأوا يضعون العراقيل بينك وبين القرآن. القرآن موجود وصافي لكنك ما تستطيع الوصول إليه، يضعون العراقيل أمامك. الواحد لو فضل ساعة اليوم في اليوم أين تذهب بالساعة؟ يقرأ الجرائد. طيب افرض أنه فضل ساعتين وساعات الجرائد انتهت، ماذا يفتح؟ يروح يفتح الانترنت، يجي الموقع كذا وموقع كذا، والساحة الإسلامية والساحة الإعلامية والساحة الرياضية والساحة المدري إيش والساحة كذا وساعة كذا، وساعة وساعتين وثلاث كلها في الأخبار. طيب وبعدين والنتيجة؟ النتيجة أنه عرف أشياء عادية، فلان فعل كذا وفلان كذا، والدولة فيها قتل فيها كذا وصار كذا وصار كذا، ربما يكون فيها بعض النفع لكنه نفع يسير، وكثير منها قليل النفع أو عديم النفع، قد يكون عديم النفع لكنها شهوة ولذة وفتنة. ثم تمضي الأوقات ولا يختم القرآن ولا في الشهر مرة ولا في الشهرين مرة، وإن كان حافظ أيام الشباب وأيام الجامعة وأيام الحماس حافظ 10 أجزاء ولا أكثر الأقل، قد نسي أو تفرقت وضعفت، وكانوا قرأ شيء من كتب العلم تفرق ونسيه وراح، فما عنده الآن إلا القال والقيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكره لكم قيل وقال، هذا واقع الناس إلا من رحمه، قيل وقال، قالوا كذا وقيل كذا، جرائد وراديو وتلفزيون ودشوش وقنوات فضائية وقنوات إعلامية بالصوت والصورة، وهذا هذه أوقات الناس. وإذا جلسوا في الاستراحات يتحدثون حديث المجالس ما حصل في وسائل الإعلام، فشياطين الإنس سحبوا الناس وحطوا لهم خندق ورموهم فيه وعزلوهم عن الدين عزلا يكاد يكون كاملا. الاهتمام والأوقات والحديث وهذا كله تدور على الواقع، الأحداث والأخبار والقضايا وكذا وكذا، وهذا واقع الناس إلا من رحم الله، إلا ندرة من طلبة العلم الذين هم كالكبريت الأحمر في الآلاف، واحد واثنين إذا جلسوا وتحدثوا فتحوا مواضيع عن الصلاة والطهارة والصوم ومسائل فقهية أو في عقدية ونحن، هذا يكاد يكون أندر النادر. ولكن السلف أبدا مجالسهم كانت إما مواعظ، تعال بنا نؤمن ساعة، تفكر في الموت في الآخرة في الجنة والنار وكذا، أو في الحديث كما قال عمر يعني هيج الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث، يتذكرون الأحاديث، يصحح بعضهم لبعض، يستفيدون من بعض، بعضهم يأتي بمعنى للحديث ما كان يعرفه الثاني، فهم مع القرآن والأحاديث، أو يقرؤون كما كان عمر يفعل إذا جلس وقال يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ لأنه كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن رضي الله عنه. وهذه حال الصحابة والسلف حتى صرنا في غربة، نسأل الله العافية. فعلى كل حال نسأل الله العافية، الإنسان ما ييأس، يعرف واقعه حتى يسعى في أن يصحح مساره ويعدل طريقه. قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها هي الاجتماع وضدها الفرقة. يعني الجماعة هذه مصدر، يقول اجتمع يجتمع اجتماعا وجماعة، فهي في الأصل مصدر مثل اجتماع، اجتماع وجماعة. وإلا فقد يقول قائل كيف سموا أهل السنة والجماعة هم الجماعة، يعني كانوا يضيفوا إلى أنفسهم، نقول لا، هم أهل السنة والاجتماع، والجماعة بمعنى الاجتماع، فهم أهل السنة يعني يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة أي أهل الاجتماع، ليسوا كأهل البدع يتفرقون، لأن أهل البدع ما عندهم اهتمام بالنص وإنما تقليد للأشخاص، فكلما جاء شخص عنده فكر جديد اتبعوه تركوا الأول، فتبدأ الفرقة واحدة مثل الصوفية ثم تتفرق، النقشبندية الدوبندية.